بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. بعد ما أنهى جناب المصنف ما يرتبط بالوضوء، بدأ بشنو؟ بالغسل. عدد الأغسال، الآن وصلنا إلى غسل الجنابة. وموجب الجنابة يعني ما يسبب الجنابة. كيف يكون الإنسان جنبا، يصبح جنبا؟ كيف؟ شيئان. الشيء الأول الإنزال، إذا خرج من الإنسان المني راح يكون جنبا، بس سواء كان خروج المني في اليقظة أو في المنام، بشهوة بدون شهوة، إذا يعلم بأن هذا السائل الخارج هو المني اللي إلى علامات، هذا شنو راح يكون؟ راح يكون جنب، ولازم يغتسل لأجل الصلاة. فإذا موجب الجنابة يعني ما يسبب الجنابة شيئان، أو نقدر نقول موجب الجنابة يعني ما يسبب غسل الجنابة. إذا أخذنا الجنابة حالة، ما يسبب هذه الحالة، هذه الحالة البعيدة عن الطهارة المعنوية. إذا قلنا المقصود غسل الجنابة يعني سبب وجوب غسل الجنابة، طبعا الوجوب في غسل الجنابة وجوب مقدمي. غسل الجنابة بما هو مو واجب، يعني سواء واحد أجنب لازم يروح يغتسل؟ لا، لمن يريد يصلي، لمن يريد يصوم، لازم يكون على غسل، على طهارة. وموجب الجنابة شيئان، أحدهما الأول منهما الإنزال للمني يقظة ونوما، سواء كان في يقظة أو كان في النوم، فيصبح جنب ولا بد له أن يغتسل. الثاني من موجبات الجنابة غيبوبة الحشفة، يعني الإدخال الجماع يسموه، بمقدار الحشفة إذا دخل فإنه يجب عليه الغسل. غيبوبة الحشفة، هسه إذا واحد لم يكن له حشفة، كان مقطوع الحشفة، مقدار الحشفة مثلا إذا دخل يصبح جنبا. وما في حكم الحشفة، الضمير راجع للحشفة، كقدرها، قدرها يعني مقدارها، كمقدار الحشفة من مقطوع الحشفة. المسألة واضحة؟ زين. الإدخال يوجب الغسل قبلا أو دبرا، سواء كان الإدخال في القبل أو كان الإدخال في الدبر، هذا يوجب الغسل. أما إذا كان الإدخال في شيء آخر لم يكن في القبل ولم يكن في الدبر، لا يوجب الغسل، مجرد الإدخال. من آدمي وغيره، سواء أدخل في آدمي، هذا اللي دنق رأسه أعم من الحلال والحرام. الجنابة تحصل سواء كان الإدخال عن حلال أو كان الإدخال عن حرام. من آدمي أدخل في آدمي مثلا وغيري، والعياذ بالله أدخل في حيوان مثلا، هم يصير جنب ولازم يغتسل. من آدمي وغير آدمي، حيا كان وميتا، أدخل في حي أو أدخل في ميت، حتى إذا أدخل في ميت والعياذ بالله، هذا يصبح جنب ولازم يغتسل. زين، الغيبوبة بمقدار الحشفة تسبب الجنابة للفاعل لو للمفعول؟ للاثنين، فاعلا ومفعولا. فاعلا يعني الذي أدخل، ومفعولا يعني قابلا لمن أصبح مدخولا، قابلا أي مفعولا. طبعا هذا القابل بالنسبة إلى من يقبل التكليف، أما إذا أدخل في حيوان، هذا الحيوان صار جنب ولازم نغسل غسل الجنابة؟ لا، عرفت شلون؟ ملي القابل، لذلك قال قابلا، القابل الذي يقبل الجنابة، يعني يصح صدق الجنابة عليه، مو مثل الحيوان. الحيوان هذا الفاعل يصير جنوب، أما الحيوان لا يتصف بالجنابة. أنزل الماء، الماء يعني المني، أو لا أو لم ينزل المني. إذا حصل الدخول الغسل يكون شنو واجب حتى إذا لم ينزل منه المني. طبعا أحيانا الإنسان في حالة الشهوة يخرج منه المذي، هذا المذي طاهر لا يوجب غسلا ولا وضوءا، أكو فرق بين المني وبين المذي، في الرائحة أكو فرق، في اللون أكو فرق، في الدفق أكو فرق. المني عادة بها رائحة وفيها لون وفيها دفق، لكن المذي لونه لون الماء يعني شفاف، ما بي دفق وما بي رائحة عادة، وإنما ولا يخرج بدفق. هذا المذي ماكو عليه غسل، وإنما الغسل في شنو هو؟ في المني كسبب أول، والسبب الثاني في الإدخال سواء أنزل المني أو لم ينزل. تشوف بعض الناس ما يعرفون مسائل شرعية، فترة في واحد كان يباشر زوجته بس من دون إنزال، ويتصور ماكو عليه غسل، ما يغسل، يسأل هسه عن صلاته وعن صيامه شنو لازم يسوي. بالنتيجة هذه المسائل لا بد من بيانها، لكن بشكل واحد يحافظ على الآداب ويحافظ على الموازين الشرعية. ومتى حصلت الجنابة لمكلف بأحد الأمرين؟ إذا شخص مكلف حصلت له الجنابة بأحد الأمرين، إما بخروج المني وإما بالجماع، تعلقت بهذا المكلف الأحكام المذكورة. شنو هي الأحكام المذكورة؟ هي هذه التي سيأتي بيانها المذكورة الآن، يعني الآن نذكر نقطتين. شنو هاي النقطتين؟ إذا نقول مثلا خلي نقطتين يعني المذكورة، شنو الأحكام المذكورة هذه؟ فيحرم علي يعني على الجنوب قراءة العزائم الأربع. أكو في القرآن الكريم أربع آيات بها سجدة واجبة، ويختلف الفقه الإمامي عن سائر المذاهب. إذا تشوفون القرائن الموجودة عندهم مكتوب سجدة سجدة سجدة، كثير منها مو سجدات واجبة اليوم كاتبها. السجدات الواجبة هي تقع في آيات معينة في أربع سور، أولا في سورة السجدة، ثانيا في سورة فصلت، ثالثا في سورة النجم، رابعا في سورة العلق. اقرأ بسم ربك الذي خلق، نهاية هذه السورة آية السجدة. واضح لو مو واضح؟ زين. المشهور بين الفقهاء وما عليه جناب المصنف والشارح الشهيد الأول والثاني، يقول كل هذه السور ما يجوز قراءتها، مو فقط آية السجدة، حتى البسملة إذا قرأها بنية هذه السور ما يجوز، حتى جزء من البسملة جزء من الآية ما يجوز للجنوب أن يقرأها. طبعا على رأي السيد المرجع دام ظله السيد الشيرازي، الحرام فقط تلك الآية التي تتضمن على السجدة الواجبة، أما سائر السورة من البسملة من الآيات اللي قبلها من الآيات اللي بعدها، بعض السور آية السجدة تصير بالنص مثلا، أكو آيات قبلها أكو آيات بعدها، لا إشكال في قراءة ذلك. طبعا على كراهة، كراهة يعني قلة الثواب، صارت المسألة واضحة. شوفوا يقول فيحرم على الجنوب على رأي جناب الشهيد الأول والثاني قراءة مو الآيات، العزائم الأربع يعني السور، العزائم الأربع بينا سورة السجدة، سورة فصلت، سورة النجم، وسورة العلق. زين. وأبعاضها، وأبعاض هذه العزائم يعني إذا واحد يقرأ في آية آيتين هم يجوز، حتى البسملة، حتى ما يجوز تقرأ البسملة التي من هذه السور. طبعا أكو في الخلاف بين الفقهاء، بعضهم يقول البسملة مو آية من القرآن، لكن هذا الرأي غير مقبول على رأي السيد الشيرازي الراحل والسيد المرجع دام ظله. البسملة جزء من القرآن، وفي كل سورة البسملة آية، ولذلك في صلاة الآيات الطريقة الثانية واحد يأخذ سورة ويقسمها على خمس أقسام، ويجي يجوز تقرأ سورة التوحيد مع أنه سورة التوحيد مع البسملة تصير خمس آيات، بدون بسملة أربع آيات. على رأي السيد الشيرازي يجوز أن تقرأ البسملة كآية كاملة، ومن بعد ذلك تقرأ قل هو الله أحد، وبعدين الله الصمد، وبعدين لم يلد ولم يولد، وبعدين لم يكن له ولم يكن له كفوا أحد. لاحظت شلون؟ فالبسملة يعتبرها آية في جميع السور، لكن البعض من العلماء قال البسملة آية فقط في سورة في سورة الحمد. يبدو ما أدري يعني ليش يدخل في النتيجة هكذا أفتو شين. إذن حتى البسملة وهي آية من كل سورة فما يجوز يقرأها. وبعض البسملة يقول الرحمن الرحيم مثلا، طبعا إذا قصد البسملة لأحدها، يعني قصد البسملة لأحد العزائم. أما إذا نوى البسملة لسورة الإخلاص ما بيش ما بيها آية واجبة سجدة واجبة، فإذا قصدها بنرجع للبسملة لأحدها يعني لأحد العزائم. زين هذا هو المحرم الأول. المحرم الثاني واللبث في المساجد مطلقا. اللبث يعني الكون، يعني التوقف في المساجد، مو يعبر، إذا يعبر من باب يدخل ويخرج من باب ما بإشكال، إلا في المسجدين مسجد الحرام ومسجد النبي، وحتى الاجتياز ما يجوز، لكن في سائر المساجد يجوز أن يجتاز من باب إلى باب. وكذلك بالنسبة إلى المشاهد المشرفة، المشاهد المشرفة في حكم ماذا؟ المساجد، يعني للحائض والجنوب التوقف عند الشباك الضريح ما يجوز، يقعد هناك ويزور ما يجوز، بس عند الشباك، مو بالأروقة وبالصحن. بالأروقة وبالصحن يجوز للحائض للجنوب يجوز، وكذلك يجوز الاجتياز حتى من يم الشباك، يدخل من باب ويخرج من باب آخر بدون توقف، هذا هم جائز. صارت المسألة واضحة، أحيانا واحد يسأله بالحضرة. طبعا إذا ما يكون مسجد تقدر تقعد بالصحن، تقدر تقعد بالأروقة، بس يم الشباك ما تقدر تقعد، اجتيازا يجوز. وإذا أكو في منطقة من الأروقة أو من الصحن كان مسجدا سابقا، هذا هم ما يجوز تجلس في ذلك. إذا مسجد مثلا يقولون في مكان من الرواق ما أدري يعني وين، يم بل يم مثلا ما أدري يم سلفان مجاب يم بابش، هذا في مكان يقولون هذا كان مسجد أساسا، فهذا المسجد يبقى على مسجديته، فلازم مثلا إذا اللي بالحرم الشريف يعلمون في العلامة مثلا، مثلا بالمرمر الأحمر كذا اللي يبين هنا مسجد مثلا ينتبه إلى ذلك. يعني المشهور هذا رأيهم. واللبث في المساجد، اللبث المكث والبقاء والكون مطلقة، مطلقة يعني مطلق المساجد ما يجوز، سواء مسجد الحرام مسجد النبي أو سائر مساجد المسلمين في العالم كله. والجواز، الجواز يعني العبور، الجواز يعني شنو؟ يعني العبور من باب يدخل ويخرج من باب. في المسجدين الأعظمين بمكة والمدينة، المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد شنو ما يجوز؟ ووضع شيء في المساجد مطلقة، في الشيء يخلي بالمسجد، في التربة، في الكتاب، في السبحة يخلي بالمسجد ما يجوز. أما هو إذا كان عنده كتاب لو عباية ونساها بالمسجد يجوز يأخذها، يجوز يأخذها طبعا من دون مكان، يدخل إلى المسجد من باب شيل عبايته ويطلع ما يخاف. ووضع شيء فيها أي في المساجد مطلقة، مطلقة يعني جميع المساجد، وإن لم يستلزم الوضع اللبث، حتى إذا وضع الشيء ما يستلزم اللبث، يعني الكون في المسجد، المكث في المسجد، هو عابر يعبر يخلي في الشيء بالمسجد سبحة كذا. لو من شباك المسجد مثلا أكو به فتحة شباك يخلي مثلا السبحة تربة، ما يجوز. بل لو طرحه، يعني طرح الشيء من خارج المسجد شمارة، هم ما يجوز. ويجوز الأخذ منها من المسجد طبعا من دون مكث، هو مدى يعبر يشيل. لو مثلا أفرض أكو شباك بالمسجد هو نسى عبايته، يخاطب أحد الجالسين يقول يا ابن انطيني عبايتي من الشباك انطيني مثلا. ويجوز الأخذ منها يعني من المسجد طبعا بلا مكث. بل بعد شنو من المحرمات على الجنوب؟ ومس خط المصحف، الخط غير الزخرفة غير الحواشي، المصحف الكريم اكو بيه خط الكتابة، يعني هاي الكتابة القرآنية ما يجوز ان يمسها، سواء كلمات سواء احرف، حرف واحد نون والقلم وما يصلون، هذا النون ما يصير مس للجنوب. الحركات والشدة والمدة شلون؟ هم نفس الشيء، هم تعتبر من الكتابة. أما أفرض رقم الآية مثلا ما في مشكلة، زخرفة أكو مثلا ما في مشكلة، مكتوب الجزء الثاني مثلا هذا ما في مشكلة، اسم السورة اللي فوق مكتوب ما في مشكلة، أسماء السور، رقم الآيات، الزخرفة، هذه الأمور لا بأس بأن يمسها. الحواشي البيضاء مثلا، الجلد مثلا جلد القرآن، طبعا اكو بعض الأغلفة على القرآن الكريم مطبوع بها آية قرآنية مثلا لا يمسه إلا المطهرون، ما يصير يمس عليه الآية. أما إذا مس مكتوب القرآن الكريم ما يخالف. ومس خط المصحف، خط المصحف يعني الكتابة، وهو خط المصحف يعني شنو؟ وهو كلمات المصحف وحروفه المفردة، سواء كلمة أو حرف مفرد مثل نون. وما قام مقام الأحرف، ما قام مقام الأحرف يعني الحركات كالتشديد والهمزة والفتحة والكسرة وما أشبه، هذا لا يجوز أن يمسه بجزء من بدنه. طبعا الجزء من البدن اللي تحله الحياة مثل إيده مثل مثلا لسانه وجهه، أما شعر، الشعر لا حياة فيها. أفرض شعر طويل مثلا إذا مس القرآن بشعره، يعني مثلا فتح المصحف خلاه على شعره، مو جلد الرأس يبين، ترى مو أصلع مثلا، الشعر فقط ما يخالف هذا، بجزء من بدنه اللي تحله تحل هذا الجزء الحياة، يعني فيها الحياة. الحياة شلون واحد يعرفه؟ يعرفه بالإحساس. واحد لما يقصون شعره ما يحس، فهذه ليس فيها حياة بالمعنى اللي ذكر، ولا كل شيء فيه حياة، لكن هذه الحياة اللي تحس عند المس. أو اسم الله تعالى مطلقة مطلقة، يعني سواء في القرآن أو في غير القرآن، في الدعاء مثلا مكتوب اسم الباري، في الورقة في الكتاب بها مكتوب يا الله اللهم، ما يجوز أن يمس اسم الله عز وجل مطلقة مطلقة. شنو كتبته؟ في القرآن وغير القرآن. أو اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو أحد الأئمة، وكذلك اسم الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، هذا لا يجوز أن يمس ذلك من دون طهارة. زين، هسه إذا واحد اسمه علي، اسم بنت فاطمة مثلا مكتوب على مثلا كتاب مع المدرسة فاطمة مثلا حسين، هذا يجوز أن يمس ذلك؟ نعم، مو المقصود بالزهراء ولا حسين، يعني الإمام الحسين عليه السلام، هذا اسم شخص. إذن اسم النبي وأحد الأئمة عليهم السلام المقصود بالكتابة، يعني قاصدين الإمام عليه السلام، مثلا مكتوب يا حسين هذا هنا مكتوب يا حسين. هذا يا حسين شنو هو؟ لا يجوز أن يمسه إلا بطهارة. أما إذا مثلا أكو في الجدول في الدفتر باسم الطلبة حضور غياب منو جاي منو ما جاي واحد اسمه حسين أحسن. المقصود بالكتابة ولو على درهم أو دينار، حتى إذا مكتوب على اسم درهم أو دينار، كثير من الحكومات الشيعية كانت تطبع اسم الإمام أمير المؤمنين على الدراهم والدنانير، أشهد أن عليا ولي الله هكذا، أو علي ولي الله. أو مثلا الدول الإسلامية في كثير من الدول موجود اسم النبي الأعظم على الدراهم والدنانير، محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. هذا هم يجوز واحد جنب يمس ذلك من دون طهارة، أو على درهم، ولو على درهم أو دينار في المشهور، يعني حسب رأي المشهور بين الفقهاء، لأن أكو غير المشهور استثنوا الدرهم والدينار، قالوا الدرهم والدينار هذا في متناول الجميع، إيش عنده وضوء ما عنده وضوء. وأكو عسر حرج إذا كل واحد يريد يتوضأ يلا يطلع فلوس من جيبه مثلا. لذلك استثنى البعض غير المشهور طبعا شنو؟ الدرهم والدينار، حتى إذا كان عليه الأسماء المقدسة قال الطهارة مشهر، لكن المشهور اشترط الطهارة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.